بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. نرجع نكمل تاملاتنا في سفر ارميه. وصلنا لاصحاح 16. افكركم عشان بقالنا فتره. ارميه النبي بيسمى النبي الباكي، سبق المسيح له المجد باكثر من 5 قرون. أرميا تنبأ في الوقت اللي كان قربت قوي أيام سبي بابل، وحضر هذه الأيام بنفسه، غير أشعيا اللي كان ذكرها لكن ما حضرهاش، كان قبليه بفترة. أرميا النبي كان كاهن شاب صغير، وكان عليه مواجهة فساد الكهنة في وقته، والمجتمع اليهودي كله مال للوثنية، و كانت أغلب رسائله فيها تحذير وتهديد أن لو استمروا في حالة الشر هيحصل حاجات صعبة. إنما الشعب ما كانش بيقبل كلام أرميا. تعرض أرميا للاضطهاد وللموت كذا مرة، لكن ربنا كان بينجيه عشان يكمل رسالته لغاية ما كل اللي قاله حصل في حياته. يعني من أكثر الأنبياء اللي قال وبعدين شاف اللي قاله، لأنه كان بيتنبأ بأمور هتحصل بعد سنوات زي خراب الهيكل وانهيار المملكة اليهودية ساعتها. البابليين دخلوا وخربوا الهيكل لكن ما تهدش الهيكل. من هنا كتبت مراثي أرميا، لأنه كتبها وهو شايف الهيكل بيتحرق، فبالنسبة له كانت حاجة صعبة قوي، لأنه كل اليهود كان عندهم اعتقاد أن بيت ربنا ده مش ممكن حد يمسه. لكن ربنا كان قال لهم ده هيحصل طول ما انتوا ماشيين غلط. أرميا قريب لصورة ربنا يسوع له المجد في حبه لشعبه، رغم إدراكه ان هم أشرار وخطاياهم كتير قوي، إلا انه بيحبه، فطول الوقت بيشفع فيهم وبيبكي عليهم ويعنفهم فترة ويرجع يشجعهم فترة، وفترات تانية يكلم ربنا عنهم، وبالتالي بيقوم بدور شفاعة توسلية ويورينا قد ايه حب الراعي لرعيته. وصلنا لإصحاح 16 عدد 13، نبتدي من عدد 10. ويكون حين تخبر هذا الشعب بكل هذه الأمور أنهم يقولون لك: لماذا تكلم الرب علينا بكل هذا الشر العظيم؟ ما هو ذنبنا؟ وما هي خطيتنا التي أخطأناها إلى الرب إله؟ قلنا من أصعب الأمور على ربنا أن الواحد يبقى بيغلط ومش دريان حتى أنه بيغلط، ولما ربنا يأدبه يقول: وأنا كنت عملت إيه يعني؟ طبعا دي حالة تعتبر يعني متأخرة روحيا، زي لما نقول حالة مرضية متأخرة، فدي حالة روحية متأخرة أن الواحد عمال يغلط ومش شايف نفسه بيغلط، زي ما سماها الكتاب يشربون الإثم كالماء. واحد بيعمل الخطية زي ما بيشرب المية. يعني في واحد طول اليوم بيكذب ومش حاسس بالكذب، في واحد بيأذي ومش حاسس انه بيأذي، في واحد يبقى له علاقات شريرة ومعتبر ده شيء طبيعي. فلما يحصل تأديب في حياته واضح يستغرب: هو ليه بيحصل معايا كده؟ طب ده اللي بيحصل ده نتيجة طبيعية للي انت فيه. بس هو يفضل يعني متعجب الحكاية. فبيقول هنا: حين تخبر هذا الشعب بكل هذه الأمور يقولون لك: لماذا تكلم الرب علينا بكل هذا الشر العظيم؟ ما هو ذنبنا؟ وما خطيتنا التي أخطأناها إلى الرب إلهنا؟ فتقول لهم: من أجل أن أباءكم قد تركوني يقول الرب، وذهبوا وراء آلهة أخرى وعبدوها وسجدوا لها، وإياي تركوا وشريعتي لم يحفظوا. واحد ممكن يقول: طب هم ذنبهم إيه إذا كان أبائهم كده؟ لا، شوفوا الآية اللي بعدها: وأنتم أسأتم في عملكم أكثر من آبائكم. هنا في مبدأ مهم في التربية. في جيل يشوف أخطاء الجيل اللي قبله ويتعلم منه، دي حاجة كويس. وفي جيل يشوف أخطاء الجيل اللي قبله فيزداد يزيد عليه، ده فرق الحكيم عن الجاهل. تصوروا معايا شاب حكيم شايف أبوه مدمن، هو كإنسان حكيم يكره الإدمان لأنه شاف قد إيه الإدمان أذى وأذى بيته. لكن لو هو شاب ضعيف مستهتر هيعمل زي أبوه أكتر. هكذا في كل جيل. فهنا الخطأ إن لما شافوا ربنا قد بالجيل اللي قبلهم لم يتعظوا، أسأتم في عملكم أكثر من أبائكم، زودوا على اللي عملوه، يعني كأن الشر اللي في حياة اللي قبلهم كان قليل فمزودين عليه. وها أنتم ذاهبون كل واحد وراء عناد قلبه الشرير حتى لا تسمعوا له. يعني خلي بالكم من المبدأ، ربنا ما يجيش فجأة ويأدب، ربنا بيبعت رسائل وتحذيرات، ربنا يخبط على الباب كذا مرة، فبيقول أنتوا فيكوا عند مش راضين تسمعوا، وكأن ربنا اتكلم كتير وقال يا ناس كفاية شر، سكتكوا غلط، انتوا يعني انكرتوني وعبدتوا اوثان وانا لسه ساكت. مرة في مرة في مرة مفيش حد بيسمع، يجي التأديب او يجي العقاب الشديد. فبيقول انتوا مش بس اسأتوا في عملكم اكتر من ابائكم، انتوا ما بتسمعوش. يبقى واضح ان ربنا كان بيبعت كلام كتير والانسان مطنش مش بيسمع. فأطردكم من هذه الأرض إلى أرض لم تعرفوها، وده اللي حصل بالضبط وقت سبي بابل. أنتم لم تعرفوها أنتم ولا أباكم، يعني هتشوفوا بقى حاجات صعبة، فتعبدون هناك آلهة أخرى. مش أنتوا اخترتوا عبادة الأوثان بمزاجكم، طب هتروحوا تعبدوها غصبا عنكم. ما هم دخلوا الوثنية بلاد اليهود، لما راحوا بابل عبدوا الأوثان غصبا عنهم بقى. وعشان كده تذكروا المزمور اللي موجود في صلاة النوم لما بيقول المرنم على أنهار بابل هناك جلسنا عملنا ايه؟ بكينا. بكينا ليه؟ تذكرنا أورشليم وعلقنا قيصاراتنا، مش قادرين نرتل، كيف نسبح الرب في أرض غريبة؟ مش عارفين ليه؟ لأن حواليهم أوثان، حواليهم نغمات غريبة وأغاني للشر، مش عارفين يسبحوا. فده حالهم لما وصلوا لبابل. تعبدون هناك آلهة أخرى نهارا وليلا حيث لا أعطيكم نعمة. كلمة جميلة أوي. الإنسان بيبقى عايش في نعمة وهو مش دريان، بيبقى في نعمة وهو مش دريان، ولما يسوق فيها قوي النعمة دي بتروح. صدقوني الحاجات دي بنشوفها كتير قوي. واحد تبقى حياته مليانة بركة ونجاح وستر وعطايا من ربنا ملهاش اخ، ويفضل من شر لشر. طب وربنا عمال يديك ده كله عشان تزداد شر؟ وبعدين فجأة مثلا تحصل له حادثة صعبة او يخسر كل حاجة، وبعدين يقول انا كنت في نعمة. ايوه، ما انت ما قدرتش النعمة، ما حافظتش عليها. عشان كده في تعبير جميل ليونان النبي. يونان النبي عاش الخبرة دي. يونان كان في نعمة، كان ربنا بيكلمه، كان قاعد في بلاده. في اليوم اللي قرر ما يسمعش كلام ربنا وتربز كده وطلع على طرشيش، وبعدين انتهت الحكاية بحوت، وهو في جوف الحوت يقول ايه؟ الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم. يعني اللي ينشغل بحاجة تافهة كدابة بيسيب النعمة اللي في حياته، بيضيع النعمة اللي عنده. وده اللي بيحصل مع ناس كتير. مثلا زوج يبقى عنده نعمة، زوجة كويس وربنا مدينه عيال كويسين، وبعدين ما يقدرش النعمة اللي في حياته، تبتدي عينه تزوخ كده ولا كده، ويمشي مشي غير لائق بأولاد الله، وبعدين يفاجأ أن بيته خرب والموضوع خلاص مش عارفين نصلحه. طب ما أنت كنت في نعمة، أنت تركت نعمتك. مش ربنا اللي نقول له ليه يا رب رفعت النعمة، انت يا ابني اللي ضيعت النعمة اللي كانت في حياتك. واحد يبقى في شغله كويس وبعدين يقعد يشكي ان الشغل صعب، طب ما كل الشغل فيه تعب، لكن شغله كويسة ومرتب كويس وظروف معقولة، وبعدين يمد ايده ياخد فلوس مش بتاعته او يهمل في عمله ويترفت، وبعدين يلاقي نفسه مش لاقي ياكل. طب ما انت كنت في نعمة. ساعات الناس دول يبتدوا يقولوا ربنا، لا استنى، قبل ما تقول ربنا عمل، مش ربنا اللي عمل، انت اللي ضيعت النعمة. فهنا ربنا بيقول أنا لا أعطيهم نعمة، يعني أنا اديتهم نعمة كتير ما قدروهاش. يعني مجرد أن الواحد يعيش في بلده مستور دي نعمة، لأن هم كانوا في بلادهم وعمال يقول لهم هيجي اليوم هتتاخدوا سبايا البلاد تانية، هم مش مقدرين النعمة أنه يكونوا عايشين في بلادهم آمني، مش واخدين بالهم دي لوحدها نعمة، وبالرغم من كده عمالين يزدادوا شر وربنا مطول باله. تعبدون هناك آلهة أخرى نهارا وليلا حيث لا أعطيكم نعمة. في الوقت ده طبعا في ذل بقى، في مهانة، في وجع قلب شديد، فيبقى الواحد مقارنة بحالة أخرى يقول أنا كنت في نعمة. من هنا نقول تدريب مهم، تعالوا نتعلم نشكر كتير عن النعمة اللي في حياتنا. مارس حق السرياني قديس عظيم يقول مقولة مشهورة، يقول ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر. يعني الحاجة تزيد طول ما أنت بتشكر، ما شكرتش يعني ما قدرتش، هيجي وقتها تروح. فلما تشكر عن النعمة اللي في حياتك النعمة تدوم وتزيد. فهنا ربنا في زعله بيقول لا أعطيهم نعمة. ربنا يحمينا، لأن دي حالة غضب إلهي. طب احنا ليه نحط نفسنا في الحالة دي؟ لذلك أيام تأتي يقول الرب ولا يقال بعد، حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض مصر. أشهر حكاية عند اليهود يفتخروا بيها هي حكاية الخروج. يعني أي شخص يهودي أمجد أيام تاريخه هي لما موسى خد الشعب وعبر البحر، وإيه كان في عمود نار وعمود سحاب وغلبوا عماليق. رحلة العبور أو الخروج دي كانت فخر اليهود. ومن هنا جت الأعياد، الأعياد كلها مرتبطة بالمرحلة دي. يعني الأعياد الكبار زي عيد الفصح، ما الفصح ده العبور، ليلة عبورهم، وعيد المظال هو تذكر الأربعين سنة بتوع سينا. فكل أعياد اليهود مرتبطة بالأيام بالأولى دي. فكان لما يحلف اليهودي، اليهودي كان بيحلف يقول حي هو الرب الذي أخرج إسرائيل من أرض مصر. قال لهم بصوا، شوفوا بقى الرجاء اللي هيدي أرميا النبي، هيقول لهم هتيجي أيام بدل ما تقولوا حي هو الرب الذي أصعدنا من أرض مصر، هيجي اليوم اللي تقولوا حي هو الرب اللي رجعنا من بابل. إذن هنا بيشاور أن حتى بعد هذا الغضب وهذا التأديب هيجي لسه سماح بعد كده، وهتنتهي على خير برضه. هيبقى تأديب شديد لكن في الآخر برضه ربنا هيرجع تاني، يعني يرجعهم من السبب. ها أيام تأتي يقول الرب ولا يقال بعد حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض مصر، بل حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض الشمال ومن جميع الأراضي التي اطردهم إليه. يعني هيغيروا صيغة الحلفان، لأنه هتبقى الواقعة الأخيرة بتاعت عودة المزبيين لا تقل عظمة عن الواقعة الأولى بتاعت خروج اليهود من مصر. فهمنا؟ يعني عودة السبي دي لما تدرسوها في سفر نحمية وسفر عزرا وفي أسفار الأخبار، تلاقوا أن عودة المزبيين دي زي معجزة، لأن بعد ما راحوا مزبيين في البلاد دي ما كانش حد متوقع أن يرجعوا أبدا، لكن كونهم يرجعوا ويعمروا بلادهم تاني ويجددوا الهيكل تاني ده كان حلم بعيد جدا عندهم. فهيبتدوا بعدها في الأجيال الأخيرة اللي قبل المسيح كانوا يحلفوا الحلفانة دي، يقولوا حي هو الرب الذي أرجعنا من بابل، لأنها بالنسبة لهم معجزة كبيرة. فأرجعهم إلى أرضهم التي أعطيت أبائهم إياه. في الوقت اللي ربنا بيقول أنا هأدب وهشيل إيدي ولن أعطيهم نعمة، يرجع يقول إيه؟ شوية كده وارجع تاني رجعهم. إلهنا طيب جدا، حتى لما بيشد علينا ما بيحبش يطول، بيبقى عاوز يصالحنا بسرعة، بالرغم ان احنا متسببين في كل ده ونستاهل كل اللي جرالنا. انما ربنا مجرد ما يلاقي بس الناس راجعة بتوبة خلاص الموضوع ينتهي بسرعة. هانذا أرسل إلى جذافين كثيرين، جذافين اللي هم نوع من صيادين السمك، يقول الرب فيصطادونهم. ثم بعد ذلك أرسل إلى كثيرين من القانصين فيقتنصونهم. يعني إيه؟ هيروحوا مني فين؟ عارفين لما يقول كده؟ يعني هم فاكرين ان هم شوية التماثيل دي ممكن تنجيهم من الشر. ده دول زي صيادين السمك هيمسكوهم زي السمك، ولو زاغوا منهم زي الحيوانات في الجبال يطلع القناصين اللي هم بيصطادوا الوحوش هيجيبوهم. فربنا بيقول يعني الشر هيجري وراهم لان هم اللي دخلوا حياتهم. الشر اللي دخلوا حياتك يفضل يجري وراك بقيت عمرك، فعشان كده ما تدخلوش حياتك، لانك هتدفع ثمن غالي قوي لما تفتح الباب للشيطان. لا تعطوا ابليس مكانا، تفتح له الباب يدخل ما يبقى مش عاوز يطلع ابدا، ما يطلعش غير بغلب. لكن لما يدخل المسيح له المجد ويعني يملك على قلبك وعقلك يطلع بقى الشيطان وتنهار مملكته. ارسل الى جزافين كثيرين يقول الرب فيصطادونهم، ده التأديب يعني. ثم بعد ذلك الى كثيرين من القانصين فيقتنسونهم عن كل جبل وعن كل اكمة ومن شقوق الصخور. استغربت لما قريت للعلامة اوريجينوس وهو بيبص على الحاجات دي بيبص لها من منظور اخر، يعني عاوز يقول زي ما الشياطين هم الجزافين والقانصين لنفوس البشر، الكنيسة فيها صيادين وقانصين بالمعنى العكسي. فاهمين الفكرة؟ ما هو في فرقتين، فرقة شياطين بتشد الناس وتصطادهم لجهنم، وفرقة قديسين وخدام حلوين بيصطادوا الناس للسم. وكل دول يعني دول بيشتغلوا مع ربنا ودول بيشتغلوا مع الشيطان. فعشان كده يقول قانصين من كل جبل ومن كل أكمة. في نوع من الناس تصطادوا زي السمك سهل، وفي نوع من الناس تصطادوا زي الوحوش تجري وراه في الجبال تغلب عشان تجيبه. فصيد الناس ده التعبير اللي استخدمه المسيح وهو بيدعو بطرس انه يخدم معاه لما قال له هلما ورائي اجعلك صياد للناس. صيد الناس ده شغلة جميلة جدا، لان هنا مش بالمعنى العكس بتاع الشياطين المؤذيين، لا بالمعنى الحلو بتاع المسيح، ان احنا نصطادهم في شبكة الانجيل او نصطادهم عشان يروحوا السماء. فزي ما في كده في كده. لان عيني على كل طرقهم، على طرق اليهود المعاندين يعني، لم تستتر عن وجهي ولم يختفي اسمهم من امام عيني. تعبير يخوف. ليه؟ ساعات الواحد لما يخلص خطية ويغطي عليها يخدر ضميره كأن الموضوع ايه خلص وعدى وايه محدش عرف، كذبة وعدت، سرقة وعدت، زنا وعدى. لا، انت يتهيأ لك الناس ما شافتش ويتهيأ لك ان الموضوع عدى بس هو ما عداش. زي داود النبي لما وقع الوقعة بتاعته ودفنه الراجل أوريا الحسي، رجع بيته خلاص نفسيته هادية كأنه خلاص الموضوع خلص. جاله نسام بعد شهور قال له في حاجة اسمها موضوع خلص، تعملت عمل صعب قوي في عينين ربنا. فهنا ربنا بيقول لم تستتر عن وجهي، يعني مفيش حاجة بتستخبى من قدامي، ولم يختفي اسمهم من امام عيني، مفيش حاجة تشيل الخطية الا التوبة الصادقة. انما تغطي عليها تغلوش عليها تقول محدش خد باله ده كلام بتاع الدنيا بس، لكن هو ربنا محتاج عينين البشر يشوف بيهم، إلهنا بيرى في كل شيء. فيقول لم يختفي اسمهم من أمام عيني وأعاقب أولا اسمهم وخطيتهم ضعفين لأنهم دنسوا أرضي وبجثث مكرهاتهم ورجاساتهم قد ملأوا ميراثي. إيه حكاية أدفعهم ضعفين دي؟ تعتبر قسوة من الله يعني؟ حاشا، إنما معناها ببساطة في الوقت اللي دول كانوا شعب ربنا مفروض يعملوا كل الصح، مش بس ما عملوش الصح، عملوا كل الغلط. فهنا في غلط مرتين، غلط انك انت كإنسان مسيحي عندك تعاليم المسيح ما تمشيش وراه، وغلطة مضاعفة انك تروح تعمل زي ناس ما عرفوش ربنا خالص، فتبقى ايه غلطة مضاعفة. فاهمين الفكرة؟ يعني في واحد يقول لك ما انا مش بسرق، ما دي غلطة، بس هو الحقيقة مش مفروض ما تسرقش، بس مفروض تدي بسخاء. تعليم المسيح مش بيقول ما تسرقش، ده بيقول خليك كريم وسخي، والفلوس رخيصة في نظرك. واحد يقول انا بمسك اعصابي ما بنفجرش في الغضب، تعليم المسيح ما بيقولش كده، بيقول خليك وديع. الوداعة مش مجرد انك ما تغضبش، الوداعة ده كأنك شبه المسيح في اللطف والرقة والبساطة والطيبة. واضحة الفكرة؟ فانت لما تكتفي انك انت بس ما غلطتش، ما هو ده لوحده نص مشوار، المشوار ما يكملش غير لما تكمله الاخر. فهنا اليهود بدل ما يسمعوا الشريعة اهملوا الشريعة وعملوا شريعة الامم. فبيقول هنا اعاقب اسمهم وخطيتهم ضعفين. ضعفين يعني ايه؟ على قد ما تركوني وسابوني ونسيوني، وكمان راحوا ورا الاوثان عملوا كل البدع بتاعه الامم. دنسوا ارضي وبجثث مكرهاتهم ورجاساتهم ملأوا ميراث. يعني كونك ما تصليش دي خطيه، لكن كون وقت الصلاه كمان يروح في خطايا، ده انت كده ايه يعني زودتها قوي. يعني كونك ما تجيش القداس ما ده خطيه، لكن الوقت اللي كان بتاع ربنا وبتاع القداس تبقى بتعمل فيه شرور، ده انت زودتها قوي. واضحة الفكرة؟ فالموضوع ساعات احنا بنكتفي بالاخلاق العامة يعني. لا، التوبة ما تكمل لما تبقى بتعمل الصح، مش مجرد تتوقف عن الغلط. يا رب عزي وحصني. تعرفين بقى زي ما قلنا قبل كده، أرمية كل شوية لما يلاقي كلام ناشف جاي على الشعب يخاف، يوم يعمل ايه؟ يصلي. يصلي يقول له يا رب ارحم شعبك، يا رب عزي وحصني وملجئي في يوم الضيق. اذا ارميا متالم جدا لهذه الاخبار، الاخبار اللي جايه له اخبار مفزعه، شعبه هيتبهدل خالص وهيبقى جثثهم في كل حته زي ما بتقول الايه. فيقوم يصرخ لربنا يقول له انت عزي، انت ملجئي، انت حصني. ده معناه انه كان المزامير بيصليها، لان الكلمات دي كلها هي كلمات المزامير المشهورة. تعبير ده استخدمه داود كتير، حصني وملجئي وزخرتي. في يوم الضيق إليك تأتي الأمم من أطراف الأرض. مجرد ما قال له يا رب في يوم الضيق أنت عزي أنت حصني، جاله خبر حلو. اتعزى جواه وشاف بعد الأحداث الصعبة دي أحداث حلوة. شاف إيه بقى؟ أرميا شاف بعين النبوة ما يحدث في العهد الجديد. ما فترة بابل دي سبقت المسيح ب600 سنة. إنما إيه اللي يعزيك يا أرميا وأنت شايف الهيكل اللي هيتحرق والناس اليهود هتموت وهيتبهدلوا ويتشردوا ويذبوا؟ نط كل الزمن ده ودخل على العهد الجديد ولقى منظر جميل قوي. لقى الأمم، الأمم يعني شعوب غير يهودية، هتعرف المسيح وهتعبد الله. وهما مش هيبقى شعبه بس هو شعبه مختار، لا، ده كل المؤمنين بالمسيح يبقوا شعبه مختار. فقال له يا ربي انت عزي انت حصني انت ملجئي في يوم الضيق، ده انت كشفت لي خبر جميل قوي. اليك تاتي الامم من اطراف الارض ويقولون انما ورث اباؤنا كذبا واباطيل وما لا منفعه فيه. يعني ايه؟ اتاري الامم هيجي اليوم اللي يقولوا احنا ورثنا عن ابائنا شويه كذب. ما هو الامم كانوا بيعبدوا اوثان، هيجي اليوم اللي يكتشفوا ان الاوثان دي اكاذيب، فيقولوا طب نعمل ايه؟ ضحك علينا ابائنا ورثونا شويه كذب وما لا منفعه فيه. معنى كده فاقوا الامم وعرفوا الحق وعرفوا ربنا. هل يصنع الانسان لنفسه الهه؟ ده مين اللي بيقول؟ ده الامم. يعني الأمم ربنا هيكشف عن عينيهم وهيقولوا برضو في حاجة اسمها بني آدم يعمل ربنا. طب كان الكلام ده من بدري، لكن هيجي اليوم اللي الأمم تتفتح عينيهم ويشوفوا الحقيقة في الوقت اللي اليهود هيفضلوا عينيهم مقفولة. وده اللي حصل في العهد الجديد، الأمم بقوا يعرفوا المسيح بالآلاف من أول سنوات الكنيسة الأولى، أما اليهود فضلوا لهم عيون يبصرون وإيه ولا يبصرون، لكن الأمم اتفتحت تانية. فهيقولوا هل يصنع الإنسان لنفسه آلهة وهي ليست آلهة؟ هي بالضبط زي الواقع اللي احنا فيه دلوقتي. الناس تعمل فلوس وتعبد الفلوس. طب ده كلام، مش انتوا اللي عملتوها شوية ورق يعني، عملتوها بايديكم، ينفع ان الحاجات دي اللي انتوا عملتوها هي تبقى ربنا اللي تعبدوا؟ يعني فين المخ؟ طيب ازاي يعني؟ اذا كانت حاجة انتوا عاملينها بايديكم معناها حاجة اقل منكم، ما ينفعش تبقى مسؤولة عنكم. يعني المخ اللي طلع فلوس يعبد الفلوس؟ طب ده المخ هو اللي جابها او عملها. زي زمان كان الانسان يجيب حتة خشب ويصنفرها وبعدين يطليها ذهب ويظبطها كده وبعدين يسجد. تسجد لحاجة انت عملتها بايديك؟ فين مخك؟ فهنا الامم هيفوقوا ويقولوا كده، هل يصنع الانسان لنفسه آلهة وهي ليست آلهة؟ لذلك انا اعرفهم هذه المرة، اعرفهم يدي. يبقى في العهد الجديد الامم هيشوفوا ايد ربنا، هيشوفوا التجسد الالهي، هيعرفوا سر الله الحقيقي، وهيطلعوا برا عبادة الاوثان، بينما اليهود كانوا متأخرين عنهم. أعرفهم يدي وجبروتي فيعرفون أن اسمي يهوى. طبعا ده خاص بالأمم كل الكلام. إذن هنا النبوة عن دخول الأمم، ودي تخص العهد الجديد. شوفوا تاني أرميا، النبي شايف أيام صعبة أوي جاية، قلبه وجعه، عمال يقول للناس الحقوا توبوا، مفيش حد بيتوب، فتأكد أن الأيام جاية جاية. وبعد كده يصرخ لربنا لأنه مخنوق من الضيق دي، بيحب الناس والاخبار كلها مفزعة. يقوم ربنا يديله ايه؟ خبر حلو قوي. يقول له تعالى اقول لك احلى من كده. مش انت شايف العالم ده كله ما يعرفش ربنا؟ كل دول في العهد الجديد يعرفوا ربنا. سيفتح عينيه على خبر في المستقبل البعيد، وهو قبول الامم للايمان المسيحي. صح 17، خطية يهوذا مكتوبة بقلم من حديد، براس من الماس منقوش على لوح قلبهم وعلى قرون مذابحكم. بعض الآباء أخذوا يهوذا ده وأعتبروا يهوذا الإسخريوطي. ليه؟ عايزين يقولوا خطيتك يا يهوذا خطية صعبة قوي، مكتوبة بألم من حديد وراس من الماس. تعرفين الماس يعني يشق الحجارة يعني، فلو مكتوبة بحبر الحبر يتشال، لكن محفورة بحديد وماس دي معناها مش هتتشال أبدا. وإنما احنا مش هنبص على يهوذا الإسخريوطي، إنما هنبص على يهوذا ده الشعب اللي طالع منه المسيح. ما تنسوش إن ربنا يسوع له المجد ولد من سبط يهوذا، وإن مملكة إسرائيل كانت ضاعت قبل كده، لكن كلام هنا كان على مملكة يهوذا اللي فضلت فيها رمق شوية لغاية زمن بابل. لكن في الوقت ده من كتر شرهم، المفروض دول بقى الناس اللي عندهم الهيكل وعندهم العبادة، خطيتهم زادت قوي. فربنا بيقول خطيتكم بقت مكتوبة بألم من حديد، يعني ما بقاش سهل نشيلها، يعني زادت قوي، اتحفرت حفرة غويطة بقى يعني شبه مستحيل انها تتشال، يعني مش هينفع تغطوا عليها ولا تهربوا منها. طبعا ده مش مدعى لليأس يعني، لكن عاوز يورينا قد ايه خطايانا صعبة لما يقول منقوشة براس من الماس على لوح قلبهم. تعبير ادبي مجازي جميل قوي، يعني الخطية مكتوبة على قلبك بماسة كده محفورة، يعني جواك كذب بقاله عمرك كله، جواك شهوات محفورة سنين عمرك. فبالنسبة لربنا ده انت العلاج بقى صعب، يعني كان لازم تتوب قبل كده شوية، ده لازم تهتم الموضوع كبير قوي. وعلى قرون مذابحكم، يعني الشاهد ان الحالة صعبة، ان ما زالت المذابح اليهودية في الوقت ده عليها تماثيل اوثان. فعاوز يقول لهم ما هي جوه وبره، جوه القلب ملخبط خالص، ومن بره حياتكم كلها تقول ان انتم مش تبعي. كذكر بنيهم مذابحهم، يعني ايه؟ تصوروا اليهودي ده بيتكلم على يهود، يهوذا، بقوا يسموا المذابح باسماء عيالهم من كتر ما كتروا الاوثان. يجيبوا عيال كتير ويعملوا مذابح كتير، والمذابح دي مش لربنا، دي مذابح وثنيه كلها. وسواريهم، السواري دي اللي كانت على الجبال برضو لعبادة الشيطان أو عبادة الأوثان، عند أشجار خضر على آكام مرتفعة. يا جبلي في الحقل أجعل ثروتك كل خزائنك للنهب. يعني إيه؟ الناس دي بقى كانت تحط كنوزها في الحتت دي وتعمل تماثيل ذهب وحاجات يعني مصروف عليها. قال أجعل كل خزائنك للنهب. واحد يبتدي يحوش يحوش وكل اللي حوشه يطير، واحد يجري ورا سمعته واسمه وكل ده يطير. أجعل خزائنك للنهب، لأنهم يحفرون لأنفسهم أبارا أبارا مشققة لا تضبط ماء. ومرتفعاتك للخطية في كل تخومك، وتتبرأ وبنفسك عن ميراثك الذي أعطيتك إياه. يعني إيه؟ تصوروا من كثرة شرهم يقولوا إحنا مش تبع ربنا. يعني لما حد يقول له ده أنت يعني مفروض أنتوا بتوع ربنا، يقول له لا ما تقولش كده، أنا مش تبع ربنا. في ناس بتعتبر التدين دلوقتي تهمة، في ناس بتعتبر كده انك يعني لما تتكلم مع حد ويعرف انك بتروح الكنيسه بانتظام ولا بتخدم يبص لك كده انت طبيعي. ففي ناس تتكسف تقول كده، الشباب احسن يبصوا لهم بصه وحشه. لهذه الدرجه بقينا نتكسف من ربنا؟ المفروض نفتخر بربنا. اجعل ثروتك كل خزائنك للنهب، ومرتفعاتك للخطيه في كل تخومك، وتتبرأ وبنفسك عن ميراثك. ما هو اللي بينكرني قدام الناس انكره قدام ملائكه ابي اللي في السماء. اللي بيقول انا ما اعرفش ربنا يبقى كمان بيقول ربنا طبيعي يقول انا ما اعرفكش. الذي اعطيتك اياه، واجعلك تخدم اعدائك، نفس التاديب اللي ذكرناه، في ارض لم تعرفها، لأنكم قد أضرمتم نارا بغضبي. أنتوا اللي أغضبتموني، أنتوا اللي بتولعوا في نفسكم بشركم. قد أضرمتم نارا بغضبي، يبقى سكة النار الإنسان اللي بيمشيها مش ربنا اللي بيزقه عليها. الله لا يشاء أن يهلك أحد، ليست إرادة عند الله أن يهلك إنسان مهما عمل، لكن الإنسان بيمشي بخطوات ثابتة جريئة نحو النار، وربنا يحاول يعطله وهو مصر. فبيقول أضرمتم النار بغضبي، انتوا اللي جايبينه لروحكم. يعني ما يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا. تتقد الى الابد، يعني هلاك ابدي او نار ابدي. هكذا قال الرب، ملعون الرجل الذي يتكل على الانسان ويجعل البشر ذراعه وعن الرب يحيد قلبه. ايه اللي بيخلي الناس تضيع كده؟ في زمن كان عندهم أنبياء وكان عندهم ناموس موسى وعندهم خبرات كتيرة مع ربنا. من أكثر الأمور المضيعة للبشر الاتكال على زراع بشر. فهنا أرميا شايف أن الناس بتقلد بعض وبتعمل زي بعض وبتتكل على بعض، فقال لهم ملعون الراجل اللي يتكل على إنسان ويجعل البشر ذراعه وعن الرب يحيد قلبه. الإنجيل بيذكر بإلحاح، طوبى لمن يتكل على الله. وانتوا كلكم حافظين آيات زي الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء، الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، طوبى لجميع المتوكلين عليه، اللي يتكل على الرب لا يخزى. كلام كتير عن الاتكال على ربنا. ما حدش اتكل على ربنا وربنا خزله، لازم ينجيه. طب بعد الخبرة دي كلها والقصص دي كلها والإنجيل اللي عمال يقول اتكل بس ما تخافش، وبعدين الواحد يسيب ده كله ويضع ثقته في إنسان مهما كان، ليه بتعمل كده؟ ليه الإنسان يبقى هو متكلك مهما كان؟ ومهما كانت عظمة الإنسان ده هو هيدوم، مهما كان عظيم ده هيمشي زي غيره. وهو ده إنسان كامل؟ يعني هو في حد كامل؟ فهنا بيقول ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان وعن الرب يحيد قلب. ما هو المشكلة لما الواحد يركز في بني آدم قوي مش بيركز في ربنا. لما الواحد بيعجب بشخص بزيادة بيقل إعجابه بربنا. لما واحد بيثق في ثروة معينة ويضع فيها قلبه خلاص قلبه مش تبع ربنا. عشان كده قال بصوا يا هتكنزوا في السماء يا هتكنزوا على الأرض. هتكنزوا على الأرض قلبك في الأرض حيث يكون كنزك، هتكنزوا في السماء قلبك هيبقى في السماء، فمصيرك سهل. محوش في السماء يبقى تدخل على السماء، محوش في الدنيا خليك تبع الدنيا، فالموضوع بسيط وواضح. كل اللي يهمك علاقاتك بالبشر خليك تبع البشر من التراب وإلى التراب. كل اللي يهمك علاقتك بربنا والقديسين ومستقبلك الأبدي يبقى طبيعي هتكمل معهم. ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر ذراعه وعن الرب يحيد قلبه. في مؤشرات تبين الواحد متكل ولا لأ على ربنا ولا على الإنسان. أول مؤشر في أي أزمة مخك بيروح فين؟ بيروح على الصلاة ولا بيروح على الفلوس؟ بيروح على الصلاة أو الكنيسة جاري ولا بيروح على شخص معين تقول هينقذك؟ المؤشر ده دقيق مع أي خبر مش حلو، مع أي مرض، مع أي حادثة، مع أي خسارة، مع أي ظلم، مع أي ضغط، بتحصل إيه جواك؟ لو أول رياكشن أول رد فعل جريت ورفعت قلبك لربنا يبقى أنت فعلا متكل على ربنا. بعد كده ممكن يحط في سكتك ناس يساعدوا كل حاجة، لكن لو أول رد فعل عمال تعمل كده وتبص مين هيساعدني، لا تتلفت لأن إلهك ما يصحش، يبقى ربنا غايب عنك، يبقى أنت متعود على زراع بشر. فإذا الواحد لازم يوزن نفسه كل شوية، هل أنت متكل على الناس ولا متكل على ربنا؟ حاجة تانية، هل أمانك بيتهز كتير لما شخص بيزعل منك أو بيبعد عنك، ولا بيفضل أمانك مرتبط بعلاقتك بربنا؟ في واحد خلاص ربنا معاه، حتى لو الناس هجرت ولا سافرت ولا الظروف اتغيرت هو الموضوع ما بيفرقش كتير، بيحب الناس صحيح لكن بدل ربنا موجود خلاص. لكن في ناس بتاخد أمانها من شخص من وجوده، لا في حتة ناقصة هنا مش صح، انت كده مقصر في حق الله. الشخص ده خد مكان ربنا، فبيقول عن الرب يحيط قلبه، يعني ليه سبت نفسك لدرجة انه ربنا ما بقاش هو متكلك. حاجة تالتة، لما انت بتزعل يحصل سوء تفاهم بينك وبين الشخص، وياما بيحصل كل يوم سوء تفاهم مع ربنا بسبب الخطايا، هل بتجري على التوبة اسرع ولا بتفضل ايام معكر ومتنكد ازاي فلان زعلان؟ فلان زعلان يا اخي ده ربنا زعلان بقاله كتير وانت مش سائل، يبقى واضح ان فلان اهم من ربنا، لانه لما زعل انت يا عيني بقى مش عارف تعيش وعاوز تصالحه باي طريقة والموضوع شغلك قوي شغلك قوي. طب ربنا يبص من السماء يقول ايه؟ قد كده يعني فلان شغلك وانا اللي عمال تدوس عليا مش فارق معاك زعليه. فهمتوا الفكرة؟ اذا احيانا نظن ان احنا عندنا اتكال على ربنا، لكن في الحقيقة احنا لسه جوانا اتكال على البشر وتعلق بالبشر وارتباطات زائدة بالبشر. الساتر اللي كل مادة اتكاله على ربنا يزيد وارتباطه بالدنيا يقل، وده اللي فسر لنا بعض الايات اللي تبدو صعبة. لما المسيح قال ان احب احد ابا او اما او زوجة او اولاد او حقولا او اكثر مني فلا يستحقني. طب ليه يا رب حطيت دول في كفة وانت في كفة؟ يعني ما احنا ممكن نحب كله. ما هو ربنا مش بيقول لنا اكرهوا حد، لكن بيقول ما يبقاش حد اكتر مني، عشان لما تتكل تتكل علي انا، وعشان علاقتي بيك تبقى اقوى من علاقتك حتى بشريك حياتك وحتى باولادك، لان ربنا له حق علينا، هو اللي عملنا، هو اللي خلقنا، هو اللي فدانا، هو اللي مستقبلنا الابدي معاه. فهنا الاتكال على الرب عاوز يتوزن كل شوي، اتكالك على ربنا زاد سلامك بيزيد وقلقك بيقل، توزنها. اتكالك على ربنا زاد مفيش حاجة بتفرق معاك، ما بتزعلش بالسهل. لو لسه بتزعل كتير يبقى الاتكال قليل. لو اتكالك على ربنا زاد لغتك تظهرك، في كلامك يبان انه ايه كله خير، كله حلو غير واحد كلامه كله سلبي متشائم، يبقى مفيش اتكال على ربنا. ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر ذراعه وعن الرب يحيط قلبه. ويكون مثل العرعر في البادية. يقال ان العرعر ده زي النباتات اللي بتطلع على المية دي، انما تصور نبات يحتاج زي النباتات بتاعت النيل دي، البرد الحاجات دي، انما دي تطلع في البادية. يعني عاوز يقول منظر غريب قوي ان نباتات تحتاج لمية كتير تطلع في الصحراء. بمعنى ايه؟ ازاي تبقى انت مسيحي وبتعرف ربنا وكل ثقتك في الدنيا والفلوس؟ يعني كأنه نبات الطبيعي بتاعه يبقى على المية طالع في الصحراء، زي ما قالها القديس يعقوب، رجل متقلقل في طرقه. يعني ايه؟ ساعة شمال قوي ساعة يمين قوي. او قالها ربنا يسوع له المجد على بعض الشخصيات في جيله، قال ماذا خرقتم لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح. يعني في ناس تمشي مع الطيار كده، تمشي مع الطيار كده، ساعة يبقى متدين قوي وساعة يبقى بتاع الدنيا قوي. ليه كده؟ ما ينفعش كده. فهنا العرعر في البادية يعني عاوز يتعجب ويقول مش طبيعي انه يطلع نبات زي كده في الصحراء. ولا يرى اذا جاء الخير، بل يسكن الحرة في البرية ارضا سبخة وغير مسكونة. يعني ايه؟ يعني النبات ده لو طلع عشوائي كده لا يمكن هيطول، لان ده نبات عاوز مية. فيطلع في ارض بادية غير مسكونة او غير مزروعة، لا مش هيعمر. يعني اللي هيتكل على زراع بشر كنبات اتزرع غلط، طلع في حتة مش مظبوطة، هينشف هيدبل، لان ده مش مكانه. مش طبيعي للانسان اللي ربنا خلقه يتكل على انسان ضعيف زيه، حاجة مش طبيعية. هتزرع حاجة ما تتزرعش في الصحراء؟ ما تنفعش. مبارك الرب، العكس بقى، مبارك الرب الذي يتكل على الرجل الذي يتكل على الرب. بعد ما قال ملعون الراجل اللي يتكل على الانسان، رجع يقول مبارك الانسان او الراجل اللي يتكل على ربنا. وكان الرب متكله، هي نفس المعنى بس بيأكدها. يعني ايه؟ ما فيش متكل عنده غير ربنا، مخه بيروح على ربنا، يحصل اللي يحصل في الاخر ربنا مسؤول. مبارك، يا بخته بقى. بصوا عشان يديها المعنى بقى، دي اللي هيشرح لنا التشبيه اللي فات. يكون كشجرة مغروسة على مية، ده الطبيعي بقى. فكركم الآية دي بإيه؟ مزمور الأولاني اللي بنصليه كل يوم، أتاري أرمية، جايبها من المزمور برضه. التشبيه ده حلو لطبيعي، المية الحلوة تطلع شجرة حلوة، الشجرة دي يبقى فيها ورق ويبقى فيها ثمر، والشجرة دي تقعد لها بالمئة سنة وكل حاجة جميلة. إنما نباتات الصحراء دي هتدبل طبعا وهتنشف، مفيش مية خالص. فالاتكال على البشر زي عيشة من غير مية، هتفلس وهتدبل. إنما الاتكال على ربنا عيشة كلها مية، فالمية سر حياة النبات. فعشان كده احنا بنقولها كل يوم في المزمور الأولاني، عشان نقول طوبى للرجل اللي جواها بنقول يكون كشجرة مغروسة عند مياه مجاري المياه ويعطي ثمره في حينه وورقها لا ينتسي. كل ما يصنع ايه؟ ينجح فيه. يا بخته، بدل ما اتكل على ربنا كل ما يحط في ايده في حاجة تمشي. ربنا ما بيكسفش ولاده. تصور بقى، يعني في وصفة عجيبة، وصفة ذهبية. عاوز كل حاجة تعملها تمشي كويس، اتكل على ربنا. دخل ربنا في كل حاجة، راجع مع ربنا ان كل صغيرة وكبيرة هو المسؤول، وتقولها له بجد وتعملها من قلبك وما تعولش الهم. لو عرفت تعمل كده كل ما تصنع تنجح فيه، لانك مش هتعرف تعمل حاجة وحشة لانك مدخل ربنا معاك. فطبيعي كل اللي انت بتفكر فيه لازم هيبقى حاجات كويسة. فهنا يقول يكون كشجرة مغروسة على مياه وعلى نهر تمد أصولها. تعرفين الأشجار الكبيرة تلاقي الجدر مغوط قوي بالتلاتة أربعة خمسة متر تحت الأرض، طالما في مية الجدر يعني يشد حيله. ف فاقتلاع الأشجار دي شبه مستحيل، لأن الشجرة تتشال بشوية هواء لو جدرها ضعيف، إنما لو شجرة جدرها قوي تخافش من الرياح ولا تخاف من الحر، تطلع الشمس زي ما تطلع. ليه؟ لأنها بتشد مية من تحت، ويجي رياح شديدة قوي تعمل فيها ايه؟ ده الجدر أساسه متين ولا دور تحت الأرض. واضحة الفكرة؟ يبقى الشخص اللي اتكاله على ربنا حلو قوي وثقته في ربنا كبيرة زي روتس كده، جذور عميقة، ده ما بيخافش وما بيضطربش مع الأيام، وأي حاجة تحصل بيقبلها ومتأكد انها هتقلب خير، لأن دي طريقة ربنا. فيقول: يكون كشجرة مغروسة على مياه وعلى نهر تمد أصولها ولا ترى إذا جاء الحر. لا ترى هنا يعني ما تخافش عليها لو جاء عليها حر، غير العرعر اللي فات اللي النباتات التعبانة دي، أي لطسة حر هتموته طبعا، ما عندوش نقطة مية. لكن الشجرة دي ما تخافش عليها من الحر، لما تيجي تجربة جديدة تخافش، هيقف للتجربة وهيكمل كويس لأنه متكل على ربنا، عنده ثقة. يكون ورقها أخضر. الورق الأخضر دايما رمز للخير، يعني تبقى في حياته في خير، في حياته في بركة. لكن الأهم من الورق الثمر، الثمر دي بقى الفضائل الروحية، محبة وفرح وسلام وطول أناة ولطف ووداعة وإيمان ونجاح وحكمة، كل ده يجي من الشجرة المغروسة عند مجاري المياه. وفي سنة القحط لا تخاف، يعني لو جت قحط مثلا مش خايف، الشجرة دي مش خايف. ليه؟ تمد أصولها على نهر، لازقة في نهر، طب ده النهر لغاية ما ينسف تبقى هي تنشف. لكن اللي مرمي في صحراء ده يخاف قوي من أي لطشة حر، لو المطر اتأخر يوم على طول الأشجار كلها تتهز. ولا تكف عن الإثمار، تعبير جميل قوي، لا تكف عن الإثمار، يعني من سنة لسنة في ثمر، في تغيير، في نمو. وده اللي قاله المسيح له المجد، لأن ربنا يسوع كان عايش في جو زراعي، فكتير من كلامه زراعي، فبيقول: أنتم أنا الكرمة وأنتم الأغصان، كل غصن يأتي بثمر ينقي ليأتي بثمر أكثر. واخدين بالكم؟ لا يكف عن الإثمار. فتلاقي حياة الواحد فيكم من خير لخير، ومن بركة لبركة، ومن نجاح لنجاح، ونعمة فوق نعمة، فتلاقي حاجة جميلة. واحد تاني تلاقي حياته نكد على طول، ايوه طب ما انت اخترت السكة الغلط، نفيت ربنا من دماغك وقاعد مركز في البشر ورأي الناس وفلوس الناس وهيعملوا ايه الناس، ضيعت الحكاية. فتشبيه جميل بين نباتات يسموها شطاني تطلع كده في الصحراء عمرها قصير، وبين أشجار مستقرة على مجاري المياه تمد وصولها في النهر. النهر هو المسيح طبعا، فيعني جدرها جوه المسيح، فبتاخد منه بقى ومن روحه من العصارة بتاعته، متغذية كويس. اللي بيصلي كويس اتكاله على ربنا بيزيد، اللي بيقرأ الإنجيل كويس اتكاله بيزيد. فلما تيجي أيام صعبة يقف لها ويعديها ويطلع بأجمل ما فيها. إنما لو واحد اتكاله على البشر، البشر بيتعبوه وبيندم وبيتزل، وللأسف في ناس تتزل قد ما تتزل وتعيد نفس الغلطة مع المشكلة اللي بعدها، على طول يقعد يبص حواليه مين هيلحقني. هو أنت ما بتفهمش؟ مش كام مرة تتكل على ناس ويبهدلوك ويتعبوك وما ينفعوش في الآخر؟ ما تتعلم الدرس بقى. هو ربنا أثر معاك ما أثرش؟ طب الناس أثروا على طول الخط، طب مش محتاجة ذكاء؟ نقرأ الجزء ده تاني. هكذا قال الرب: ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر ذراعه وعن الرب يحيط قلبه، ويكون مثل العرعر في البادية ولا يرى إذا جاء الخير، يعني حتى في الخير ما يستفيد، بل يسكن الحرة في البرية، الحرة اللي هي السخونة يعني، أرضا سبخة وغير مسكونة. العكس: مبارك الرجل الذي يتكل على الرب وكان الرب متكله، فإنه يكون كشجرة مغروسة على مياه وعلى نهر تمد أصولها، ولا ترى إذا جاء الحر ويكون ورقها أخضر وفي سنة القحط لا تخاف ولا تكف عن الإثمار. وبعدين فاجئنا أرميا بحكمة جميلة قوي نحتاج كلنا نحفظها دي: القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه، أنا الرب فاحص القلب. طب إيه علاقتها بالموضوع؟ أحيانا الواحد فينا قلبه يخدعه. أديك مثل، أنت بتيجي الكنيسة كتير فعندك إيحاء أن أنت متدين وطبيعي اتكالك على ربنا، بعدين يحصل مشكلة تلاقي نفسك طلعت فالص خالص. قلبك كان بيقول لك ان انت ايه قديس واتكالك على ربنا زي الجبل ولا يمكن هتتهز، وبعدين شوية بس اخبار خلوك مش عارف تقف على رجليك، يطلع القلب ايه؟ اخدع من كل شيء. انت كان فاكر انك انت بقيت يعني زي القديسين والكبار وثقتك مش هتتهز. ده الموضوع كان مرة زمان شاب بيقول لي انا نفسي ابقى شهيد، وبعدين جت ايام الثورة قال لي انا عاوز اهاجر، انا مرعوب، انا مش عارف انام. قلت له حبيبي انت مش كنت عاوز تبقى شهيد؟ قال لي لا شهيد ايه. فهنا القلب اخدع من كل شيء. الواحد ساعات يتهيأ له انه قلبه واسع وبيحب كل الناس، واحد بس يعمل فيه حركة ولا يقول له كلمة زيادة ويجي يقول انا مش طايقه، انا مش عارف احبه، انا مش قادر اسامحه. امال بس كنت فاكر نفسك لو قطعوك هتحبهم؟ انت مع كلمة صغيرة مش مستحمل. القلب اخدع من كل شيء. ساعات قلبنا يدينا احساس ان احنا من شوية الصلاة يعني بقينا يعني قديسين بقى وناس كويسين وكده، وبعدين القلب يطلع فيه فضايح. اخدع من كل شيء. عشان كده الانسان فينا ما يصدقش قلبه قوي، بالذات في فكرة انك كويس. لو قلبك قالك انك كويس قل له بلاش كذب، كويس دي قدام الناس بس، لكن الحقيقة اللي بيني وبين ربنا لا انا عارف. الانسان الحكيم ما ينخدعش، بصوت داخلي يقول له ايه؟ نعمة نعمة، زي المزمور يقول اللي يقول كده ما تصدقوش. فيتهيأ لك انك عملت اللي عليك. فاكرين العذارى الجاهلات؟ قلبهم خدعهم. ليه العذارى طلعوا جاهلات؟ قلبهم قال لهم عندكم زيت كفاية فناموا، لما صحيوا لقوا المصابيح طفت ومفيش زيت فضحك عليهم. مين اللي ضحك عليهم؟ محدش. اللي ضحك عليهم ايه؟ قلبه ضحك عليهم. الحكيمات كانوا واقفين لقلبه فقالوا لعله لا يكفي لنا ولا كنا، فخايفين الزيت ما يكفيش فاستعدوا كويس. فالقلب اخدع من كل شيء. حاسب لألا قلبك يخدعك. دي بنشوفها مثلا في الشباب الصغير، ساعات واحد العاطفة بتاعته تاخده وكأنه يعني قصة الحب والغرام دي ما حصلتش قبل كده، ومش هيعرف يعيش عيني من غير البنية دي، وبعد شهرين تلاقيه بيفكر في واحدة تانية. ايه الحكاية؟ القلب اخدع من كل شيء. زي قصة امنون في العهد القديم ابن داود، بقى مش عارف يعيش وخس يا عيني وبقت حالته ملخبطة، عاوز ثمار، بيحب ثمار، وبعد كده لما حصل غلط كرهها. طب ما قلبه بيلعب بيه، قلبه عمال ياخده يمين وياخده شمال، في الاخر انتهى نهايه وحشه منه، لان مشي ورا شهواته او عاطفته. كل ده خداع. العاطفه او الشهوه خداعه، لكن الفعل الحب ما يخدعش. المحبه المسيحيه ما فيهاش خداع، لكن المحبه اللي في الدنيا مليانه خداعات. في واحد يقول لك كلام ناعم جدا ويهيأ لك انه يعني هيفديك بعمره، ومع اول مشكلة تلاقيه يتكلم عليك وانت تصدقه، لان القلب اخدع من كل شيء. وثقت فيه بزيادة، تثق فيه ليه؟ هو ربنا، ما هو انسان في الاخر. ثق ان ربنا ما بيخذلش ولاده، وهو اللي فعلا اب حلو. لكن مهما كان الانسان ضعيف، القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس. نجيس يعني ايه؟ يعني جواه ميول وحشه، فممكن يديك مشاعر شكلها كويس لكن وراها اغراض مش كويسه. ساعات الواحد يبقى بيتصرف وكانه بريء ولو فحص داخله يكتشف انه اغراضه مش نقية 100%. من يعرفه؟ من يعرفه يعني ايه؟ ما تستعجلش في الحكم على قلبك. عشان كده الآية اللي بعدها بتقول ايه؟ انا الرب فاحص القلب. يعني عاوز تعرف قلبك في ايه، روح لربنا قول له ممكن تكشف على قلبي، قول لي جوه في ايه. يقول لك لا ده جوه في حاجات ما اقدرش اقول لك، لحسن هتيأس، انت مش كويس زي ما انت فاكر، بس انا بحبك على كده. انا الرب فاحص القلب، بمعنى مين اللي هيحكم؟ ربنا. لا الناس هتحكم ولا انت تحكم. انت يتهيأ لك انك انت مثالي في بعض الامور وانت جواك لخبطة، والناس ممكن تشوفك كويس قوي والناس نظرها على قدها، لكن الذي يحكم فيا هو الرب. سيقول له انا الرب فاحص القلب. هنا لما تصلي كتير نور ربنا يكشف لك قلبك. لما تقف مع ربنا كتير يبتدي يقول لك قلبك فيه ايه. حاسب لحسن انت مش بتحب فلان، حاسب لان في كبرياء دخل، حاسب لان في محبة مال، حاسب لانك اتكالك لسه على البشر. ربنا هيعرف يقول لك امراض قلبك. لكن لو انت مصدق قلبك مش هتسمع الحقيقة، وزي واحد يبقى مش عارف ياخد نفسه ويقولوا له روح لدكتور القلب، يقول لهم انا كويس وبعيد عنكم، ممكن ايه في اي لحظة يهمس. ليه كويس ازاي ده انت مش عارف تاخد نفسك؟ طب ما لازم دكتور يقول لك ايه اللي في قلبك، هو مش مقتنع انه دكتور نفسه. قولها تاني، القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ انا الرب فاحص القلب. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.